سنن صلاة الجمعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، من سنن صلاة الجمعة أن يخطب على منبر، وذكرنا ذلك في الدرس السابق، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، أي إذا صعد المنبر يتجه إلى المأمومين ويسلم عليهم، وهذا التسليم العام. أما الخاص فإنه إذا دخل المسجد سلم على من يلاقيه أولا، وهذا من السنة بناء على النصوص العامة أن الإنسان إذا أتى قوما فإنه يسلم عليهم، فيكون الإمام سلامان. السلام الأول إذا دخل المسجد سلم على من يمر به، والسلام الثاني إذا صعد المنبر فإنه يسلم تسليما عاما على جميع المصلين. وإذا سلم جلس حتى يفرغ المؤذن، وفي هذه الحال يتابع المؤذن على أذانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذا عام، فينبغي الإمام وهو على المنبر أن يجيب المؤذن، وكذلك المأمومون يجيبون المؤذن فيقول مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين فإنهم يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجلس بين الخطبتين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس بين الخطبتين. لحديث جابر كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما، ولأنه لو لم يجلس لم يتبين التمييز بينهما. قد يظن الظان أنه سكت لعذر منع من الكلام، لكن إذا جلس تميزت الخطبة الأولى عن الثانية. ويسن أن يخطب قائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أبلغ بالنسبة للمتكلم، لأن القائم يكون عنده من الحماس أكثر من الجالس، وأنه أبلغ أيضا في إيصال الكلام في الحاضرين، لا سيما في الزمن السابق إذ ليس فيه مكبر صوت ويستقبلهم بإلقاء وجهه، فلا يتجه اليمين أو اليسار، بل يكون أمام الناس، لأنه إن اتجه اليمين أضر بأهل اليسار، وإن اتجه اليسار أضر بأهل اليمين، وإن اتجه تقاء وجهه لم يضر بأحد، والناس هم الذين ينصرفون إليه. إذ ليس من السنة أن يلتفت الخطيب يمينا وشمالا، والخطيب يقصد تلقاء وجهه ومن أراده التفت إليه، وليس من السنة أن يحرك يديه ويجعل خطبته قصيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. أخرج مسلم عن عمار بن ياسر، أي دليل على فقهه. فالأولى أن يقصر الخطبة، لأن في تقصير الخطبة فائدتين: أولى لا يحصل ملل للمستمعين، ثانيا ذلك أحفظ للسامع. وإن أطال الإنسان أحيانا لاقتضاء الحال فإن هذا لا يخرجه عن كونه فقيها، وذلك لأن الطول والقصر أمر نسبي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب أحيانا بسورة قاف، وسورة قاف مع الترتيل والوقوف على كل آية تكون طويلة. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس، وكانت خطبته العارضة أطول من خطبة الراتبة فائدة. كانت خطبة الجمعة للشيخ محمد المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومفتي المملكة سابقا الشيخ محمد بن إبراهيم 10 دقائق. ينبغي أيضا في الخطبة أن يدعو المسلمين الرعية والرعاة، لأن في ذلك الوقت ساعة ترجى الإجابة، والدعاء للمسلمين لا شك أنه خير. فلهذا استحب أن يدعو المسلمين غيره لا يتخذه سنة راتبة يواظب عليه حتى لا يفهم أنه سنة. ويسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، حيث ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة وأخرجه مسلم: ولو قرأ سرا لصحة الصلاة، لكن الأفضل الجهر، فيقرأ في الأولى بسورة الجمعة. ومناسبة ذلك لأن فيها الأمر بالسعي إلى صلاة الجمعة، وأيضا ذكر الله فيها الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها، أن مثلهم كمثل الحمار، فيه تحذير المسلمين أن يتركوا العمل بالقرآن فيصير مثل اليهود. أو أخبث، لأن من ميز عن غيره بفضل كان تكليفه بالشكر أكثر. وأما المنافقون فالمناسبة ظاهرة أيضا من أجل أن يصحح الناس قلوبهم ومسارهم إلى الله كل أسبوع. فينظر الإنسان في قلبه هل هو من المنافقين أو من المؤمنين، فيحذر ويطهر قلبه من المنافقين. وفي أيضا فائدة أخرى أن يقرأ أسماع الناس التحذير المنافقين كل جمعة، لأن الله قال فيها المنافقين هم العدو فاحذرهم. ولو أن يقرأ بسبح والغاشية، ثبت ذلك أيضا في صحيح مسلم. فالسنة أن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا لكون لكن لو أن الإنسان رأى أحوال الناس ففي أيام الشتاء البارد يقرأ بسبح والغاشية، لأن الناس ربما يحتاجون لكثرة الخروج للتبول بسبب البرودة، وكذا في أيام الحر الشديد يرى يسبح بسبح والغاشية، لا سيما إذا كان المسجد ليس فيه تبريد كافي لأجل التسهيل على الناس. وذلك أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، أخرجه البخاري ومسلم. والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي التيسير. فإذا علمنا أن الأيسر على المصلين أن تقرأ بسبح الغاشية وذلك في شدة برد والصيف، فالأفضل أن تقرأ بهما. وأما في الأيام المعتدلة الجو فينبغي أن يقرأ بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، لئلا تهجر السنة. والمناسبة فيها ظاهرة، لأن في سبح أمر الله تعالى بالتذكير، أمر الله تعالى بالتذكير فقال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. والإمام قد ذكر في الخطبة فينبه الناس على أنهم إن كانوا من أهل خشية الله فسوف يتذكرون. وفي الغاشية ذكر يوم القيامة وحوال الناس فيها، قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة ناصبة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. وفيها أيضا التذكر، فذكر إنما أنت مذكر.